أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. الخليقة صيرورة مستمرة بين الفساد والإصلاح، ولا تجد شيئا في هذه المخلوقات الواسعة إلا وهذا الشيء يمتلك بفضل الله أدوات لإصلاح نفسه. التراب يطهر نفسه، الماء يطهر بعضه بعضا، جسمك وجسمك فيه العديد من أجهزة الإصلاح، القلب والرئة والكبد والكلية وعشرات غيرها، هذه كلها تصلح نفسك. لو أن واحدا من هذه الأجهزة تعطل فإن الفساد يستولي علينا والموت هو المصير. الكبد يقوم بألف عملية إصلاحية وكذلك الكلية، وأما القلب فهو القلب إذا يتوقف لمدة عدة دقائق المخ ينهار والموت هو النصير الطبيعي. ومثلما جسم الإنسان المجتمع، المجتمع بكل تفاصيله كما الإنسان الفرد، المجتمع كبد وكلية وقلب وأعصاب وغيرها، لكن كل بطريقة معينة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرونا بقواعد الإصلاح وقيم الإصلاح وطرق الإصلاح المرة بعد الأخرى، فمن تذكر واستفاد مشى، ولكن الآخر الذي لم يستفد من تذكرة الأنبياء ومن بصائرهم التي ألقوها على المجتمعات انهار وجاءه عذاب مستأصل، استأصلهم استئصال انتهى. ومن القصص الغريبة قصة النبي شعيب التي يبينها القرآن أكثر ما فأكثر في سورة هود، لأن شعيب جاء على قوم كان وضعهم الاقتصادي جيد ولكن كانت فيهم مجموعة خصال، هذه الخصال أدت بهم إلى الفساد ومن ثم إلى الانهيار والعذاب. القصة الأولى أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم، بمعنى أن هناك كانت طبقية مقيتة، كانوا بعضهم يستضعف البعض الآخر الغني فيهم لا يفكر في الفقير، والفقير فيهم محروم، وربما الفرق بين الفقير والغني بألف درجة أو آلاف الدرجات. هذه الطبقية التي كانت ولا تزال في الأمم تسبب انهيار الأمم. إخواني الآن وأتكلم معاك، كما قيل بأنه حوالي 30 شخص يملكون من الأموال ما لا يملكه 1,000,000,000 إنسان، يعني حوالي ثلث البشرية إلا هؤلاء يملكون أكثر من هؤلاء. وفي خلال السنتين الماضيتين 2015-16 ازداد الفقراء في العالم فقرا والأغنياء غنى، معنى أن الأموال من هؤلاء عبر عشرات الحيل والمكر والكيد انتقلت إلى أولئك، فعاش أولئك في رفاهية وتخمة وبالتالي فساد، وهؤلاء عاشوا في حرمان واستضعاف ومشاكل. ألا يغضب الله لهذا البشر؟ هذه مشكلة قوم شعيب، كانوا يبخسون الناس أشياءهم، كانوا في المكيال والميزان ينقصون، إذا كالوا على الناس استوفوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم كانوا يخسرونهم. هذه المشكلة الآن موجودة، الكيل بمكيالين، الكيل بطريقة أو بأخرى. شعيب قال لهم لا تفعلوا ذلك ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم أكد عليهم وقال إني أراكم بخير، أنتم عايشين في نعمة، لا تفقدوا هاي النعمة. خسارة كبرى إنسان الله ينعم عليه نعمة ولكن هاي النعمة يفقدها بسبب سوء تصرفه. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه مشكلة أولى. مشكلة ثانية، كانوا يفسدون في الأرض، يعني هو من أجل أن يستولي على إمكانات الآخرين ويستحوذ على حقوق الناس يفسد، يعني النظام الاجتماعي في هذه الدولة أو النظام السياسي في هذه الدولة يأتي ويقضي على هذا النظام ويركب على هذه الدولة أنظمة فاسدة، ناس فاسدين، ناس يعيشون على الرشوة، ناس يعيشون على حقوق الناس، على إمكانات الناس، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم شعيب قال لهم كلمة ثالثة وهي كلمة عظيمة جدا، قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله يعني إذا أنتم رحتم على طريق الله وطريق العمل في سبيل الله واتبعتم الأولياء الحقيقيين للرب وهم بقية الله في الأرض لكنتم تعيشون عيشة سعيدة. لكنهم رفضوا، وبعد رفضهم قال لهم كلمة، وهذه الكلمة بحاجة إلى دراسة وافية. قال إن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سنعود إلى هذه الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول العالم اليوم يشبه إلى حد بعيد الكرة الأرضية ومن فيها وما فيها، تشبه إلى حد بعيد الوضع الذي كان في أيام النبي شعيب سلام الله عليه، والذي كان يعيش في منطقة مدين، وهي منطقة تفصل بين الحجاز وبين بلاد الشام. ليش؟ الآن العالم عندهم مشاكل، المشكلة الأولى في العالم الاحتباس الحراري، أغلب الناس لا يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة الاحتباس الحراري، لكن هذه الكلمة خطيرة جدا. تعرفون هذه الكلمة معناها أن النظام الذي جعله الله لهذه الأرض بدأ هذا النظام يتأثر بفعل الناس بأخطائهم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن في العالم هناك تهديد جدي لأن يغمر مياه المحيطات الكثير من البلاد المنخفضة مثل هولندا والبلاد المنخفضة الأخرى في أوروبا والبلاد المنخفضة في العالم. وهناك بعد 10 سنوات يمكن أنت بالخريطة لن ترى في الخريطة الكثير من الجزر، الجزر كلها تغمر الماء، مثلا بعض جزر القمر ممكن بعضها مو كلها الماء تغمرها جميعا. ليش؟ لأن منسوب المياه يصعد طبيعي. ما شو سويت منسوب المياه؟ مياه البحر، بحر شو تسوي له؟ هذه المشكلة. ومن جهة ثانية المزيد من الأشعة الضارة التي تبثها الأجرام السماوية وتنتقل بسبب اختراق هذه الغلاف الواقي للأرض، اخترقت التروسفير والآن تنزل. ولذلك المرض سرطان الجلد أصبح مرض شائع في الأوقيانوسية في أستراليا ونيوزيلندا وما أشبه، لأنه الخروقات اللي في السماء في ذاك الصوب. والغريب أنه أكثر الدول سبباً في انبعاث الغازات التي تسبب هذه المشكلة هي الدول المتقدمة، ولكن في الجهة الأخرى أكثر الناس تضرراً هم إفريقيا اللي هم بالمناطق المتخلفة، أن هم يسببون مشاكل لهذه البلاد، ثم ما مستعدين أن يغيروا واقعهم. هذه مشكلة الاحتباس الحراري. المشكلة الثانية ما سبق وأن قلت لكم التفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب. يعني كنا نحلم بأن يصير نوع من الجسور بين دول الشمال ودول الجنوب، وكان هناك مؤسسات مثل مؤسسة دول 20 في محاولة لرأب الصدع، ولكن الآن العالم يتجه بسرعة هائلة نحو تمزيق البشرية إلى قسمين، قسم الأغنى وقسم الأفقر. والأغنى لا يبقى أغنى، يعني تصل الفجوة إلى درجة اللي الأغنياء أيضا ينهارون، وهذا بفلسفة اقتصادية لا مجال لذكرها. المشكلة الثالثة الأسلحة بخفاء ومن دون أن يعرف أحد. الدول الكبرى تصنع المزيد من الأسلحة التدميرية الهائلة، هائلة التدمير، والعديد منها وصواريخ باليستية وطائرات متقدمة وإلى آخره. هذه الأسلحة تخزن. سؤال: هل لكي يستفيدوا منها أو بس يخزنوها؟ إذا فقط يخزنوها فهذه الأسلحة تمتص جزءا كبيرا من ميزانية الدول، أي من حقوق الناس، أي من أموال الناس، جزء كبير. يعني العدد الرقم كان سابقا بالملايين، الآن صار بالمليارات، وبعد فترة راح يصير بتريليون دولار. أنا الآن رقم دقيق ما عندي، بس حدود أكثر من تريليون دولار تصرف في العالم على الأسلحة. الأسلحة تستفيدون منها أم لا؟ إذا استفدتوا منها تدمرون العالم، إذا لم تستفيدوا فهذا عبث. وأعوذ بالله لو تفجرت القنابل الذرية التي تخزنها الدول المتقدمة فوق هذه الكرة، الحياة تقريبا تصبح شبه معدومة، حياة البشر تقريبا شبه معدومة. الشتاء النووي راح يغلف الأرض لستة أشهر، يصير شتاء ما عندك نور، الشمس ما تشرق بسبب الغيوم الذرية. وأما الأضرار فلا تعد ولا تحصى، هذه المشكلة الثالثة. والمشكلة الرابعة اللي العالم الآن ابتلي بها الإرهاب. الإرهاب أشبه ما يكون بسرطان، سرطان أعاذكم الله منه في تقديري. وهناك بعض من الأطباء يقولون السرطان ما ينتشر في جسم الإنسان إلا إذا فقد الجسم المناعة. أساس السرطان بسبب أن الجسم يهترئ، يصير ضعيف ويفقد مناعته، فالخلايا السرطانية تنتشر. هذه نظرية أنا أعتقد بها، وبعض الأطباء أيضا يقولون عن هذه النظرية. الإرهاب هو سرطان الأمة، سرطان العالم، وهو يضرب كل مكان. يعني أول مكان ضرب الإرهاب تقريبا بشكل واضح البرجين التجاريين في نيويورك في سنة 2011، يعني 11 سبتمبر وضع المعركة، يعني 3000 واحد في لحظات راحوا. وكانت الطائرات التي اصطدمت بالبرجين، هذه الطائرات كانت قوتها التدميرية بمقدار قوة تدمير قنبلة ذرية. هذا إرهاب. ومن ذاك اليوم إلى الآن حاولوا أن يحاربوا الإرهاب هنا وهناك، في العراق، في سوريا، في الصومال، في السودان، في مصر، في باكستان، في أفغانستان، الآن كندا، ناس يصلون في الليل صلاة الجماعة بعد صلاة العشاء، وإذا دخل عليهم واحد يقتله. يعني هذه الإرهاب. وحسب الإحصائيات الجديدة خلال أسبوع أو 10 أيام بعد استلام الإدارة الجديدة للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية، ازدادت عمليات التعرض للمسلمين في تلك المناطق. وهذا بداية إرهاب. هذا إرهاب، إرهاب قمامه أحمر أصفر، إرهاب هذا، إرهاب هنا وهناك، إرهاب مشكلة عالمية ومشكلة حقيقية. وحتى نحن إذا قضينا على داعش إن شاء الله في العراق، وقضينا عليهم بطريقة أو بأخرى في سوريا، ولكن هؤلاء ليسوا من العراق ومن سوريا، هؤلاء من شتات الأرض، من كل مكان، كل واحد محطم نفسيا، وكثير من هؤلاء هم محطمون نفسيا، كثير من هؤلاء هم مجرمون سابقون، هم ناس ساقطون، هؤلاء هم اللي يتحولون إلى إرهابيين ويقومون بهذا الدور أو بذاك الدور. فإذا هذه مشاكل العالم. سؤال: من الذي يريد أن يصلح هذا المشكل؟ من المسؤول عن الإصلاح؟ وما هو منهج الإصلاح؟ نعود إلى القرآن نستفيد منهج الإصلاح. أولا، الإصلاح يجب أن يدور حول بقية الله. نحن الآن نعتقد بأن بقية الله في الأرض هو إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه. بقية الله يعني شنو؟ بقية يعني وريث الأنبياء، وريث الصديقين، وريث الأئمة الطاهرين. بقية الله يعني مهبط ملائكة الرب. بقية الله اللي يحمل الراية الحقيقية لكل الأنبياء، وسيأتي ويأخذ الثأرة كل المظلومين في التاريخ، أليس كذلك؟ هذا أي عمل، أي إنسان في هذا العالم كان نهجه قريبا من نهج بقية الله يكون عمله الإصلاحي أقرب إلى الصلاح، إلى الصواب وإلى القدرة على الإصلاح.
وأنا هنا أقول إخواني، أيها الإنسان الذي يرى في هذا العالم هذا الخراب وهذا الفساد العريض، أنت تستطيع أن تقوم بدور إصلاحي، ولكن ينبغي أن يكون منهجك منهجا سليما، وتتخذ هذا المنهج من هذه القدوة، من هذه الأسوة، من هذا المنهج الإلهي الذي جعله الله لك. كيف ومتى؟ هذا بعد بحث آخر. لذلك النبي شعيب قال: بقية الله خير لكم. وفي آية أخرى، يعني هذه الآية بقية الله خير لكم، رقمها آية 86 من سورة هود، ولكن ربنا في الآية 116 من نفس السورة يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. ذاك بقية الله، بس أنت أولو بقية. أولو بقية عن شنو؟ يعني أصحاب بقية الله. أنت تحفظ هذه الراية، أنت تتمحور حول هذه الآية، فهو بقية الله وأنت نصير لبقية الله. بماذا نصير الله؟ بإيمانك، بتقواك، بالمنهج الصحيح الذي أنت تتخذه في حياتك. هذه الشرط الأول. الشرط الثاني، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان شعيب، يقول: وما أريد إلا أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الرجل الذي يحمل راية الإصلاح هو إنسان يعمل أولا بإصلاح نفسه، يعمد أولا إلى إصلاح نفسه ثم إصلاح الآخرين. يعني ليس باسم الإصلاح، باسم الدين، باسم التوجه، تشوف البنوك أرصدت في البنوك تزداد، يفسد في الأرض، هذا إلى الإفساد أقرب منه إلى الإصلاح. يعني هو يكون زاهد في هذه الدنيا. ربنا اشترط على أوليائه، أول شرط اشترط على أوليائه من عالم الذر، أن يزهدوا في درجات هذه الدنيا الدنية. زاهد، إذا ما عندك زهد في الدنيا، إذا ترغب أن تحصل على أموال الله يعطيك الخير وبركة وبالعافية عليك، بس مو عن طريق الدين، مو لتخرب الدين، تخرب سمعة الدين. روح هاي تجارة حرة مفتوحة، بس باسم الدين تصعد وتصل إلى مركز معين وثم تحوش الإمكانات من الناس، هذا ليس إصلاحا، هذا إفساد، هذا إفساد إلك أولا وإفساد للآخرين أيضا. هذا شرط أن الإنسان المصلح أن يكون هكذا. قال شعيب، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا شيء اللي أقول لكم أول أطبق على نفسي ثم أطبق عليكم. طيب. ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح. هذا شرط آخر. يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. المصلح يرغب في إصلاح الكون، ولكن يبدأ بإصلاح نفسه، بإصلاح محيطه. إذا أنت صرت بالليل وخيم عليك الظلام الدامس، لا تيأس ولا تقنط ولا تتراجع ولا تنهزم، أشعل شمعة، بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة. يعني أصلح ما استطعت، قد تقدر أن تغير الظلام إلى النور افعل. وهذا منهج مهم في حياة المصلحين اللي بينه ربنا على لسان النبي العظيم شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم التوكل على الله. أنت صلي ركعتين حينما تريد أن تقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية شو تقول؟ بحول الله وقوته. يعني هاي الكلمة عظيمة، أقرب كلمة إلى الاسم الأعظم حسب ما جاء في الروايات هاي الكلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أقرب كلمة إلى الاسم الأعظم. ليش؟ لأن أنت تخرج من حولك وتخرج من قوتك وتدخل في حول الله وقوة الله، تعتصم بحبل الله، تتوكل عليه. المؤمن المصلح يجب أن يكون بحيث لا يعتمد على نفسه ولا يفكر في قدراته كم هي بالسنتيمترات وبالغرامات يقيسها، لا، يعتمد على قدرة الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى نفسك وأنت ضعيف، انظر إلى ربك وهو القوي العزيز. وفي الدعاء أنت تقرأ: اللهم أسألك أن تجيرني من ضعف نفسي وذلي، وتدخلني في عزك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن هذه شروط الإصلاح، وهذا العالم أمامك. أنا حقيقة أريد أن أوجه كلمة من خلال هذه من هذا المنبر ومن هذا الخطاب إلى من يريدون الإصلاح في هذه الأرض، وأقول: منهجكم إن كنتم تريدون الإصلاح فهذا منهجكم خاطئ. والآن قبل يوم الرئيس الأمريكي الجديد قال بأن صرفنا 3 تريليونات دولار لتحرير العراق. 3 تريليونات، إذا أنت هاي تريليونات الدولار تخليها على بعض كدولار منا المريخ يوصل ويرجع. 3 تريليونات دولار، يعني 3000 مليارات من الدولار صرفوا، لكن الطريق كان غلط. أنا كنت في ذلك اليوم ولا أزال أصر والعالم يعلم كنت مخالفا لما سمي بتحرير العراق، وإنما كان ذلك احتلال وكان تدمير. عاد هم يطلبون بفلوس، بعد يطلبون بالمنية، احنا نطلبهم. لماذا؟ من قال لكم تجون إلى العراق؟ ومن قال لكم تأتون إلى هنا وتهدمون البنية التحتية في العراق؟ في سنة 91 120 موقع في العراق ضربتموه بطائراتكم وأسلحتكم المتقدمة، استخدمتم في العراق مواد مشعة، إلى الآن الشعب العراقي يعاني بعد الحرب اللي خضتوها ضد العراق. مرض السرطان أصبح مرض شائع بين الناس. لماذا؟ الماء العراقي الآن ملوث، وبعض الخبراء يقولون إلى 1000 سنة هذا الماء يبقى ملوث، أراضي ملوثة، الطعام ملوث، اللحم ملوث بالمواد الإشعاعية، وهذه سكراب أسلحتكم لا تزال تشهد بما استخدمتموه من أشعة من أسلحة مشعة، إلى الآن هاي السكرابات مالتكم تشهد بذلك. لماذا؟ لماذا حليت الجيش العراقي؟ أنا في كل مناسبة 6 كانون كنت أصدر بيان بمناسبة يوم الجيش العراقي من قبل 20-25 سنة، باعتبار هذا الجيش وطني، هذا الجيش جيش حارب إسرائيل، هذا الجيش حافظ على وحدة العراق. طبعا هذا الجيش حاول النظام أن يبعثه ويحوله إلى أداة لتحركاته العدوانية، ولكن الجيش لم يستجب له بذاك الشكل. احنا هذا جيشنا، ليش حلتوا؟ ليش فرهدتوا العراق؟ وين راحت هذه المواد اللي بكتوها من العراق؟ الاكسير الاحمر او الزئبق الاحمر كان يسموه، وين راحت؟ تعالوا نحاسب. هذا اول شيء. فهم اصلحوا، هذا صح. لولا هدم الجيش العراقي وتفتيته وضباط العراقيين، واحد فريق ركن اجى يمي قلت له شنو تشتغل؟ قال سايق تاكسي. الفريق اللي جد من اموال العراق، من امكانات العراق، صرف من اجل ان هذا يصير من ملازم اول الى فريق ركن، وهذا يشتغل تاكسي. ولو جيت بينت اسمه، انا اعدت الى الجيش الجديد والحمد لله قام بدور جيد. شنو هالطريقة من التفكير؟ تمنون علينا، تمنون علينا. سابقا أيام ذاك النظام إذا قتلوا واحد أعدموه ما يسلمون جثته إلا يأخذون فلوس الرصاص اللي استخدموه في إعدامه، كأنه هذا هم يريدون جماعة أعدموا بلدنا ويريدون يأخذون فلوس من عندنا على إعدامهم لهذا البلد. أقول هذا الطريق غلط. لولا ذلك لما كان هناك الإرهاب وهذا داعش. الطريق أخطأتم إن كنتم واقعا مصلحين، هذا الطريق غلط. أنا ذاك اليوم كان عندي برنامج واضح بينته في كل الأجهزة العالمية، والآن عندي أرشيف كامل بما بينته. قلت لهم بصريح العبارة تعالوا قووا الشعب العراقي، الشعب العراقي هو الذي سوف يغير النظام. بقولة الشعب العراقي يقول عارنا ما يغسله إلا إحنا، كل واحد يغسل عاره، مو واحد آخر يجي يغسل عاره. فأنتوا غسلتوا عارنا، شنو غسلتوا؟ غسلتوا بالدماء. آخر الآن طيب، العراق انهدم، انهدم العراق، والجماعة أرادوا أن يخرجوا من العراق، أرادوا أن يخرجوا، قاموا باتفاقية استراتيجية أمنية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وين صارت هالاتفاقية؟ اتفاقية شاملة يعني هكذا، يعني دولة عظمى اتفاقياتها ما تسوى الورق اللي كتب عليها، كتبت عليها. شنو وين الاتفاقيات؟ أريد أشوف. إحنا تعرضنا للإرهاب، تعرضنا للمشاكل، وهذا وقع. ثم هذا جزاء العراقي أنه يمنع من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذا القانون، تعالوا في العالم امنعوا من الطرفين. طبعا لا أدعو لذلك، أنا في بياني الأسبوعي وجهت الحكماء العراق، مسؤولين العراق، بأنه يتعاملون مع القضية بحكمة، لكن هذا مو أسلوب. عندك قوة تستخدم القوة على المستضعف، لماذا؟ يعني أنت عندك قوة وأنا ما عندي قوة، بس الأقوى هو الله، من فوق عرشه ينظر ويراقب وينصر المستضعف ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. لا تفعلوا هكذا بأنفسكم. وأنا حقيقة هذه رسالة مفتوحة من ذي شفقة، أقول هذا ليس الطريق الصحيح للإصلاح. عالم فيه مشاكل، إذا فد واحد عنده قوة بمقدار ما يملك قوة عليه مسؤولية، كل من يملك قوة فعليه مسؤولية بقدر تلك القوة وبإمكاناته. أنت قوي صح، لكن هاي القوة وين توديها؟ توديها في خلق المزيد من التوترات في العالم؟ تعالوا. وأنا قبل شهرين أرسلت رسالة إلى رئيس الحبر الأعظم في الفاتيكان، قلت له أنت مسؤول عن جماعتك، ذول يدعون أنهم مسيحيون، حاول تمنع العنصرية من عندهم. بس قبل هالأحداث، شنو هالعنصرية؟ شنو هالتمييز؟ يعني هذا طريق التقدم في العالم؟ طريق وحدة العالم؟ وأما ما أراه لمستقبل العالم، أقول هذا الطريق سيفشل ولا يصح في العالم إلا الصح. والآن اكتبوا عني هذا، إذا كان هناك من يكتب فليكتب وليثبت ذلك بالأرقام أنني قلت في الليلة الكذائية في مكان الكذائي أن هذا الطريق طريق خاطئ وسيصطدم بمشاكل كبرى في هذا العالم. نحن الآن عندنا مشاكل ليست صغيرة، عندنا الاحتباس الحراري، عندنا التمايز بين الجنوب والشمال، وهذا خطير على الشعب العراقي، على شعوب العالم. وعندنا مشكلة أخرى، وكما قلت الإرهاب، ترى الإرهاب يتغذى على هذا النوع من القرارات. يعني الإرهاب على شو يتغذى؟ شلون يقنع الناس؟ يقنعون. الآن شوفوا الإرهابيين في مراكزهم الدعائية شلون يستفيدون من هذه القرارات الخاطئة. نحن نريد العالم يعيش في السلم، نحن نريد العالم يعيش في وئام يتقدم، نحن نريد لجميع التقدم وليس لجماعة دون أخرى. وممكن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض للإنسان وجعل فيها ما يكفي هذا الإنسان، يعني هاي الأرض تكفيكم كلكم، تعيشون عليها ترتاحون وفيها المزيد. ولذلك إذا جاء إمامنا وسيدنا وقائدنا الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه، صاحب الزكاة اللي عنده عليه زكاة يفتر ما يجد فقير، ليس في البلاد الإسلامية، كل العالم لا يجد فقير، لأن ما في الأرض تكفي للناس، ماكو فقراء. ونحن نحلم ونتطلع ونسعى من أجل ذلك العالم، عالم تسوده المحبة ويسوده الود والسلام والرفاهية للجميع. وهذا ما قاله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل.